إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. في هذه الفقرة أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل العامة المتعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة، فذكر رحمه الله تعالى قال: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. وعصابة تأتي بمعنى الجماعة، وسيأتي معنا وكما سمعتم في بعض الروايات الصحيح عصابة من أمتي أي جماعة من أمتي. في هذه الفقرة إخواني في الله مسألة وإشارة في قول واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. في هذه الفقرة فائدة عظيمة بها نستفيد جميعا إخواني في الله، على أن الحق باق، على أن الحق باق، وأنه لا يزول ولا يزال بالكلية من على وجه الأرض، بل يبقي ربنا جل وعلا معلما من معالم دينه، يجعل ربنا جل وعلا معلما من معالم دينه يبقى. لا ننكر قد تأتي فترة من الفترات يضيق على الإسلام ويضيق على أهله، لكن مع هذا التضييق لا يضيق بالمرة أو بالكلية، لا، بل يبقى. وأدلة كثيرة تدل على وجود مثل هذه المعالم، من ذلك كتاب الله جل وعلا، فربنا سبحانه وتعالى أنزل الذكر وماذا وجعله محفوظا. وهكذا كما في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهكذا حديث الطائفة المنصورة التي فيها دلالة على أن الحق يبقى، الحق يبقى، وإن خفي في أنحاء من وجه الأرض لكن يظهر في وجه آخر. وهذا سبحان الله إن دل، وهذه عبرة، عبرة للأمم وعبرة للناس، وهكذا عبرة لكل ظالم وطاغية أراد أن يقضي على الإسلام والمسلمين يعتبر بهذه العبرة. كم أراد رؤساء الكفر أن يقضوا على الإسلام ويمسحوه من على وجه الأرض فما استطاعوا لذلك سبيلا. في بعض المجازر ذهب الضحايا من المسلمين إلى عدد لا يخطر على بال، إلى الملايين، إلى ملايين النسمات، إلى الأشخاص والبشر. من ذكر المذابح التي وقعت على المسلمين في أرض روسيا في أيام ستالين، لا رأيتم تلكم الإحصائيات لربما لا تخطر على بال، 10 مليون 20 مليون نسمة يقتل، يباد قرى بأكملها. وهكذا ما وقع في أرض الصين كذلك في حقبة زمنية في أيام الحكم الاشتراكي، قضى وأراد أن يمحي الإسلام بالمرة، وذهب من الضحايا ما يقبل ملايين، 20 30 40 مليون من المسلمين فقط يبادون إبادة، حتى أنه يؤتى بالجرافات ثم يقبرون في مقابر جماعية ويرميه بالبحر إلى الصحار لكثرة الجثث بالملايين. ومع ذلك انظر الآن سبحان الله كأن شيء لم يكن، ينبت الله نبتة من أهل الإسلام تظهر في تلكم البقاع وفي تلكم الديار. وهكذا مهما حاول أهل الكفر وأهل الشرك القضاء على الإسلام والمسلمين فأن لهم ذلك، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فقول رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، فالحق باق. إذن ليس الخوف على الإسلام من الذهاب، وإنما الخوف على أنفسنا، نحن الذي نخشى على أنفسنا من الضياع والانحراف والزلل. لكن الإسلام فقد تكفل الله جل وعلا بحفظه من فوق سبع سماواته. قال: يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم. ومن صفات أهل الحق الذين كتب لهم الله جل وعلا البقاء وأراد لهم البقاء في هذه الدنيا أن من صفاتهم أنهم يهدي بهم غيرهم، فهم يهديهم الله، هم على هدى، وهذا الهدى الذي نالهم الله لهم وحباهم به ما اقتصر على أنفسهم، وإنما هم قاموا بنشر الهداية لغيرهم، فهم هدى لأنفسهم وهدى لغيرهم، كما قال المؤلف: يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم. وبهذا نعلم أن من صفات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم لا يكتفون بصلاح أنفسهم فقط، لا، إنما بعدما يصلحون أنفسهم، وهذه العمدة وهذه العبرة، أن يقوم المرء بإصلاح نفسه بادئ ذي بدء، يقوم بإصلاح نفسه وبعد ذلك يقوم بإصلاح غيره. ومن ذلك أدلة الدالة على ما في وصف أهل الغرباء في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس، فيكون إصلاح لما أفسد الناس، فهم في مجتمعاتهم ليسوا منعزلين عن المجتمع، ليس الواحد منهم يفكر في نفسه ويفكر في إصلاح ذاته وخاصته، وإنما يفكر بغيره، فيصلح نفسه أولا ثم يصلح غيره. وبهذا نعلم عظم باب الدعوة إلى الله جل وعلا وفضيلة العلم والتعليم للناس، وفي كذلك أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه المسائل كلها تدخل في منفعة الغير، في منفعة الغير. وهذا الذي يدعو به أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا. قال: ويحيي بهم السنن. وكذلك من صفات هذه الطائفة التي جعلها الله على الحق وأراد لها البقاء وتكون معلما من معالم هذا الدين، أن الله جل وعلا يحيي بهم السنن، يحيي بهم السنن، فهذه فيها فائدة أولا على أنهم يعظمون السنة، يعظمون السنة. ما يتصور ولا يمكن لرجل من بعض الجماعات والمذاهب والأفكار والطوائف أنها تحتقر السنة، أو أنها تستهزئ بالسنة، أو أنها لا ترفع رأسا بالسنة، لا يظن بأمثالها أنها تحيي السنن، لا، بل هذه متى ما وليت شيء من أمور الناس فإنها تميت السنن، فإنها تميت السنن، كما مر معنا فيما يتعلق بالجهمية والمعتزلة وغير من فرق الضالة، فهذه الفرق والطوائف متى ما ظهرت فإنها سرعان ما تقوم، أول ما تقوم به إلى إماتة السنن، كل سنة عقدية عملية خلقية سلوكية تريد ماذا؟ أن تنقض عليها، فلهذا لا يبقى لها بقاء ولا تستمر. لماذا؟ لأن من عاد السنة فإن الذل والهوان والعار والشنار في حقه، قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الصغار على من خالف أمري، من خالف السنة فله الصغار، فأن له القيمومة وأن له الظهور، فلا يمكن. ولهذا المعتزلة عندما قامت في تلك الحقبة الزمنية وأول ما قامت به إلى منافحة ومصادرة السنة، ما هي إلا سنوات قليلة حتى سقطت. وأما المناهج التي لا ترفع بالسنة رأسا فما جعلها الله القبول في الدنيا ولا في الآخرة. فمن صفات الطائفة المنصورة وأهل الحق الذين لهم البقاء والنصرة في دينه في هذه الدنيا أنه ماذا؟ يحيي الله جل وعلا بهم السنن، فهم ماذا؟ ممن يعظمون السنة. وأيضا في هذه الفقرة دلالة على أنهم على علم، أنهم على علم، فالذي يحيي ويقوم بإحياء السنة ما يكون من جاهل، وإنما يكون متعلم، يعلم أن هذه سنة فيقوم بإحيائها، والعكس بالعكس، فإن بعض الناس الذي عنده جهل ما الذي ظن؟ رأى البدع الموجودة فظن أن هذه البدع هي من دين الله وحسبها على السنة فقام أحياها لأنه جاهل. لكن الذي يحيي السنة صدقا وحقا هو الذي عنده علم، عنده علم. فمن صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أنهم على علم وكذاك على حب وتعظيم للسنة. قال: فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم. طيب هذه الآية في قوله تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فيه فائدة عظيمة. استفاد العلماء على أن أهل الاختلاف وأن أهل الفرقة وأن أهل النزاع والاختصامات والذين خرجوا عن الحق، لماذا خرجوا؟ خرجوا بعد ظهور البينات، بعد ظهور البينات، بعد قيام الحجة. فإذا خروجهم ما كان عن جهل، ما كان عن جهل أو عدم لمعرفة من الحق، لا، بل عرفوا الحق كما قال ربنا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم من بعد ما جاءتهم البينات. فالبينات قد جاءتهم، العلم والهدى والنور والحجة قد أقيمت عليهم. طب ما الذي أدام إلى الخروج؟ قال ربنا جل وعلا، قال: بغيا بينهم. البغي، البغي والعدوان والهوى هو الذي جرهم إلى مصادمة والخروج عن الحق. وهذا فيه دلالة على خطورة البغي والعدوان. وما من مبتدع إلا هو باغ، ما من مبتدع إلا هو باغ على كتاب الله، باغ على السنة. لو أنه أراد الحق لوجده، الحق ظاهر بين، نفع الله ودخل في الإسلام العربي والعجمي وكذلك الأعرابي الذي لا علم، الكل عرف دين الله ودخل في دين الله، دين ليس بالمعقد وليس كذلك بماذا بالذي فيه مقدمات ونهاية ومما يشكل على بعض الناس كما وقع في بعض الأديان من المتفلسفة المتكلمة، دين واضح بين سلس سهل. لكن هؤلاء عاندوا، لماذا؟ البغي والعدوان، حب الدنيا وكذلك متابعة الشهوات. قال: فاستثناهم، فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأهل الحق الذي وفقهم الله إلى الهداية هم أهل الإيمان، ليسوا من أهل الدنيا ولا من أهل الشهوات، وإنما هم من أهل الإيمان، صدقوا مع الله في إيمانهم، وقر الإيمان في قلوبهم وظهر ذلك في أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم، فرأوا الحق فاتبعوه، فهداهم الله لهذا الدين، وذلك بعدما صفوا أنفسهم من رذائل الدنيا فلا فيها شبهات ولا فيها شهوات، وإنما هو الإيمان الصادق. عندما صدقوا الله صدقهم الله في ماذا؟ في دلالتهم وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا الحديث رواية من روايات مسلم، رواية من روايات مسلم، يصف نبينا عليه الصلاة والسلام بما اصطلح عليه العلماء باسم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، باسم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فذكر نبينا عدة أوصاف في هذا الحديث عنهم. فمن أوصاف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم عصابة، والعصابة هم الجماعة، وهذا فيه بيان على أنهم قلة، فيه بيان على أنهم قلة، فهم عصبة ليسوا بكثرة وليسوا بمجاميع. وقد تكلمنا في درس أمس، في درس الماضي، عن مسألة الكثرة والقلة، وأن ليس لها مقياس وليس لها معيار، وهي ليست عمدة في دين الله جل وعلا. فليس دين الله جل وعلا يقوم على الكثرة أو يسقط بقلة، لا يا عبد الله، بل ربما فئة قليلة ماذا ينفع الله جل وعلا بهم. فقد ذكرنا أن أنبياء الله يأتون يوم القيامة وماذا؟ وبعضهم معه الرهط، وبعضهم معه الرجل والرجلان، ومنهم وليس معه أحد، ومع ذلك هو معظم وهو مبجل عند الله جل وعلا. فليس العدد عبرة ولا كذلك عمدة في دين الله. لكن مع ذلك نقول: إذا جاء العداد وجاءت الجماهير وجاءت الجموع لكن على دين الله فنعمه، وهي قرة عين، وهي قرة عين. أما نعكس أن نجعل الجموع والأعداد على حساب الدين فلا، لا تكون على حساب الدين. لأن نسقط أشياء من دين الله على حساب أن تأتي تلكم الجموع، نسقط أشياء من الحلال والحرام عل وعسى أن تلكم العامة تدخل معنا، لا، أو ماذا نمحي شيء أو نغير شيء من العقائد تأويلا أو تعطيلا عل وعسى أن تأتي تلكم البلدة أو تلكم الطائفة، لا فلا، هذا لا يمكن. وأذكر أن سمعتم من بعض الدعاة من أهل الضلال كان يتكلم عن نفسه، وهذا الرجل قد انبهر بهذه المسألة، مسألة الكثرة والجموع والجماهير، فكان يقول هذا الداعي عن نفسه، قال كنت في طائرة وكان عندي زميل أو رجل مسافر، فيقول هذا الداعي قال وتوسمت في هذا الرجل أنه من أهل الإسلام، وجود سيمة الالتزام أو اللباس على أنه مسلم، فتعرفت عليه فقلت له من أين أنت؟ فقال أنا من شرق آسيا ومن تلك النواحي من شرق الهند ونحوها، فمن أي مذهب أنت؟ فأخبره أن من مذهب البهائية أو القديانية، البهائية والقديانية هذه عند العلماء ليست من 72 فرقة من الفرق المرتدة، مما تزعم أن الإلوهية وأن النبوة في ماذا؟ غلام الدين ميرزا، رجل فرقة مرتدة. فقال من ما أنت؟ قال أظن قال بهائية أو القديانية، أنا ما في شك في هذه العبارة، قال بهائية أو القديانية. فقال ما شاء الله، وكم منكم؟ قال نحن ما يقارب بكذا كذا مليون. طبعا هذه الفكرة قد غزت تلكم البقاع وكثرت الأتباع وهم بالملايين، قال كذا كذا مليون. فيقول هذا الداعي وهو يحكي عن نفسه ويحلل هذه القصة لطلابه ولمن كان في محاضرة، يقول انظروا هؤلاء الأعداد الكثيرة أتترك؟ لا. قال لماذا لا نبني جسور معها؟ جسور على إيش؟ يعني سال لعابك على العدد، على إيش عدد هذا ملايين وهم على كفر، على إيش من جسور؟ إذا كانت العقيدة فاسدة فلا جسور. ربنا جل وعلا أمرنا أن نتحد وأن نجتمع مع أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا، الاجتماع والضم بماذا؟ على عقيدة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كل عقيدة في عقيدة في عقيدة. قال ربنا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، لا بارك الله في دينكم ولا في دعوتكم ولا في عقيدتكم إن كان قائمة على ماذا؟ على فساد عقدي. إذا كانت فرق قديانية بهائية وهي ولو كانت عشرات الملايين، ولا رافضة إسماعيلية على الكفر والنصيرية على الردة بلا عقيدة، فإيش من جسور؟ ما هي الجسور التي ستبنى معهم؟ هل نفعل كما سمعنا من بعض الجماعات عندما قامت باجتماع موسع للأديان كأنها جمعت، أظن هي اكتفت مع النصارى، وأقيم هذا الاجتماع للأسف في بعض الدول الإسلامية تحت ما يسمى ما سمى توحيد الأديان، سمى حوار الأديان، فجمع النصارى وجمع بعض اليهود وجاء جماعات من المسلمين من مفكرين ومثقفين في هذا الاجتماع. طيب على ما سيجتمعون؟ أهل الدين أمر بالاجتماع العقيدة لكنهم ألغوا هذا البند. ماذا الاجتماع؟ الاجتماع حول كيف نحاول أن نواجه خطر الانحلال، خطر المخدرات، خطر ماذا؟ القتل. إيش هذا؟ نجتمع على المخدرات وعلى منع الفواحش، طب أين العقيدة؟ ولهذا رحمة الله على شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وكنت في تلك الليلة كنت في دماج، فذكر شيخنا مقبل هذه الحكاية وهذه القصة، ثم قال هذا الاجتماع ومن قام به ومن رضي به فقد ارتد. وكان ممن حضر هذا الاجتماع بعض كبارات الدعاة من بعض الجماعات الإسلامية، ثم نصح الشيخ بهذا العبارة الذي قاله في محاضرته في إزاء هذه الاجتماع، ثم قام في اليوم الآخر حفظه الله رحمه الله تعالى فقال ما قلت من ردة فأنا متراجع عن هذه الكلمة، لكن أقول والله الذي فلان من فلان، وذكر الداعي الذي قام بهذا الاجتماع أنه لو لقي الله يعني بزنا وفواحش خير له من أن يلقى بهذا الاجتماع، أنه ماذا؟ غرر على الناس بأنه ظن أن بإمكان اليهود والنصارى بأن يجتمع مع المسلمين في محاربة المخدرات. طب أين العقيدة؟ أين التوحيد؟ فهذا لا يمكن. فشاهد إخواني في الله، فالمسلم لا يركن على الأعداد ولا يركن إلى الجموع والكثرة، وإنما نقول يقوم الدين على العقيدة، فإن جاءت الجموع وجاءت الأعداد على هذه العقيدة الصافية فنحمد الله، فهذا نعمة الله وهذه قرة عين لأهل الإسلام. لكن أما أنك نلغي عقيدة، نلغي واجبات، نلغي الشريعة حتى ندخل الناس على حساب الدين، فلا يا عبد الله. فيستفاد من هذا الحديث أن طائفة المنصورة هم عصابة، أي هم قلة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ظاهرين على الحق، فيه بيان على أن أهل السنة وطائفة المنصورة هم على ظهور وهم على بروز، ماذا؟ يراهم القاصي والداني، فدعوتهم ظاهرة ليس فيها خفاء، وليس فيها ما وراء الكواليس، وليس فيها ما وراء الدهاليز، ليس فيها حلقات سرية ولا خلايا سرية تفعل في البيوت أو تفعل كما قال خلف الجدران، هذا ليس من دعوة أهل السنة والجماعة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، واضحة. أما دعوة يدخل الواحد فيها وهو لا يدري ما مبدأه وما مذهبه، يدخل فيها ويعلم أن هناك شيء للخاصة وشيء لخاصة الخاصة وشيء للعامة، فيدخل سنوات عديدة في سلك هذا التيار أو هذه الجماعة ولا يعرف شيء عما يتعلق بالخاصة أو عما يتعلق بخاصة الخاصة. وهذا ليس عند المتصوفة فقط، بل حتى عند بعض الجماعات الإسلامية تخفي أشياء كثيرة عن ماذا؟ عن أتباعها وعن مريديها، هذا ليس من دين الله. بل ربما يدخل العام معهم، فإذا دخل معه أخذوا بيعة من بيعاته وأصبح وجعل في صفهم أعطوا شيء فقط وأشياء كثيرة أخفوها لأتباعهم الكبار والصغار. ها عبد الله، هذا ليس من دين الله. رحمة الله على أهل السنة والجماعة، يأتي الواحد منهم إلى سلك السنة فيعرف الذي عندهم ما الذي لهم الذي عليهم، ما عندنا خفاء وما عندنا شيء يخفى، هذا هو دين الله. العقيدة، الأعمال، الأقوال كله يعطى. وأذكر كذلك وقد أكثرت من التمثيل بشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، كان رحمه الله تعالى في مجالس ويعرف عن وجود بعض الجواسيس الذين يرسلون من قبل بعض المنظمات أو من قبل الدولة لكي يتجسسوا على دعوة أهل السنة والجماعة، فكان شيخ مقبل يضحك عليهم أيما ضحك، يقول يا أيها الجواسيس اتقوا الله، أنا أنصحكم نصيحة. قالوا غيروا نياتكم، أنتم جئتم بنية التجسس، جئتم بنية التجسس، غيروها لطلب العلم، لأن ما عندنا شيء. يعني ستبقى عندي كم ستبقى عندي؟ 50 سنة ما ستسمعه، حدثنا وأخبرنا، هذا الذي عندي، قال الله قال رسول، ما عندي شيء. يعني سيبقى هذا الجاسوس من صغره من طفولته إلى شبته إلى أن يكبر رأسه ويشتعل رأسه شيبة، وما يجد عند أهل السنة وجميع ما يسمع. الصغير والكبير كل الذي عندهم واحد، ليس عندهم خفاء وليس عندهم سرية في دعوتهم، بخلاف غيرهم. نعم، في غيرهم الجماعات عندهم خفاء، تدخل تأخذ 5 سنوات ولا تسمع شيء، تسمع ما تريد شيء، لكن إذا رأوا منك الولاء أدخلوك إلى شيء اسمه خاصة الخاصة، فإذا رأوا منك الولاء ولكن منك ماذا؟ التضحية لهذا المذهب، أدخلوك إلى قسم الخاصة وأعطوك أشياء ما كنت تسمعها من قبل. أما أهل السنة فليس عندهم ذلك، لماذا؟ لأن من دعوتهم كما قال النبي ظاهرين، دعوة ظاهرة على الحق ليس فيها خفاء وليس فيها مراء. قال لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. كذلك في رواية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفي هذه الرواية فيها فائدة أنهم على الحق وأنهم على ثبات وأنهم على صمود، وأن أعداءهم على قسمين، أعداء الطائفة المنصورة هم على قسمين في هذه الرواية، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لهم أعداء من الداخل، أناس من أمة محمد لكن خذلوا أهل السنة، ويدل على ذلك عبارة لا يضرهم من خذلهم، أي ممن تنكب عن دعوة من أهلها، هذا خذلان، أو ممن خالفهم أي أعداء من الخارج، ما نصروهم وما ماذا اعتنقوا دينهم، فهؤلاء أعداء من الداخل أصحاب الخذلان، وأعداء من الخارج أصحاب المخالفة. فمن صفات أهل السنة والجماعة أنه ماذا؟ على ثبات وعلى صمود، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهم ماذا؟ ظاهرون. وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هناك فوائد كثيرة متعلقة بهذا الحديث، لكن هذا الذي يسع له المقام، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.